أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المدثر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان بآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. هذه سورة المدثر، وهي السورة 74 في كتاب الله عز وجل في ترتيب المصحف، وهي السورة 2 على الراجح في ترتيب نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السورة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، علم منها أنه رسول، علم من سورة اقرأ أنه نبي عليه الصلاة والسلام، فنبئ يعني أوحي إليه بالنبوة بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل للناس بهذه السورة، سورة المدثر، لما قال له ربه قم فأنزل عليه الصلاة والسلام. سورة، آيات هذه السورة 55 على العد المكي والدمشقي والمدني الأخير، و56 آية على عد باقي القراء، والخلاف في مواضع الوقف كما ذكرنا. فهنا في قوله سبحانه: يتساءلون عن المجرمين، فالبعض وقف على يتساءلون، بعض وقف على المجرمين. يتساءلون تركها المدني الأخير، وهنا عن المجرمين تركها مكي ودمشقي ونافع. هذه السورة من السور اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحكاما تختص به وتتعلق بالمشركين، أو أحكام تتعلق به صلى الله عليه وسلم، كقوله قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فعلمه أحكاما وآدابا يتخلق بها حتى يليق به أن يكون نبيا وأن يكون رسولا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التأديب الذي في القرآن، قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، وأدبه ربه سبحانه فأحسبت أحسن تأديبه. فهذا من تأديب ربه له في هذه السورة وفي غيرها سبحانه. السورة، أغراض هذه السورة، جاء فيها تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، وأمره بأن يقوم ويبلغ عليه الصلاة والسلام. فيها وحدانية الله سبحانه والإعلان بذلك، والأمر بالتطهير حتى يليق به أن يقوم بعبء هذه الرسالة، تطهير البدن، تطهير الثياب، تطهير الأعمال، تطهير الأخلاق. فيها نبذ الأصنام، فيها الأمر بالصدقات، الأمر بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فيها إنذار المشركين بهول يوم القيامة، هول المبعث، تهديد من تصدى القرآن وزعم أنه سحر، سحر يؤثر، والوليد بن المغيرة وما يكون من عقوبته عند الله سبحانه. ذكر لنا النار وأهوال النار وما فيها، وعليها 19 وما في ذلك. كذلك فيها الرد على المشركين الذين استخفوا واستهزأوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وزعموا أن النار عدد الحراس الذين عليها قليل 19، وإحنا عددنا كبير، كل واحد مننا يحبس واحدا من ملائكة ونبقى ندخل الجنة ونمتنع من النار. زعموا بعقولهم الفارغة وبكلماتهم الجوفاء التي لا معنى لها، زعموا ذلك أنهم يقدرون أن يبتعدوا عن عذاب الله وأن ينجوا من النار بهذا الذي يقولونه. تحدى الله عز وجل أهل الكتاب بأنهم جاهلوا عدد حفظة النار، كم عددها؟ عددها 19. كم تعرفون من عدد الحراس الخزان الذين عليها؟ تأييسهم أيضا من التخلص من العذاب، أنهم إذا دخلوا النار لا يقدرون على الخروج منها ولا على التخلص من عذاب الله سبحانه. فيها تمثيل ضلال هؤلاء في الدنيا، كيف كان ضلالهم في الدنيا وبعدهم عن الله سبحانه، والمقابلة بحال المؤمنين المصدقين أهل الصلاة وأهل الزكاة والتصديق بيوم الجزاء. بدأ هذه السورة الكريمة بقول يا أيها المدثر، كما ذكر في سورة المزمل يا أيها المزمل، وذكرنا إن العلماء اختلفوا إيه الثانية وإيه الثالثة، هل الثانية المزمل ولا الثانية المدثر؟ فمن ذهب إلى المزمل قالوا إنه أول ما رأى جبريل هنالك عند الغار رجع فقال زملوني زملوني، قالوا فهي ثانية، قالوا لا بل هذه الثانية والمزمل الثالثة. ليه؟ قالوا الأولى اقرأ نبئ بها عليه الصلاة والسلام، الثانية أرسل صلى الله عليه وسلم فعانده المشركون فأنزل الله عذاب المشركين في سورة المزمل، فكان هذا الترتيب أولى أن تقول اقرأ سورة اقرأ والأولى، المدثر الثانية، فلما عانده المشركون أنزل المزمل بعد ذلك، والخلاف بسيط. قال له يا أيها المدثر، وهذا من تلطف الله عز وجل بنبيه صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنت متدثر في ثيابك، على ما هذا التدثر؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغار قد زملوني زملوني دثروني دثروني، فخطبه الله عز وجل بحاله بهيئته صلى الله عليه وسلم بما قال زملوني، فقال يا أيها المزمل، المزمل يعني لابس الثياب هيئة الخائف، فيشد عليه ثيابه من شدة رعبه وخوفه، كذلك هنا المدثر أي المتدثر المتلفف بثيابك المتغطي بثيابك من خوفك من فزعك مما رأيت، كذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار اجتمعوا يكيدون له صلى الله عليه وسلم، فكأنه وقع في نفسه شيء فلبس ثيابه صلوات الله وسلامه عليه تدثر بها، فقيل له يا أيها المدثر. ذكرنا أن هذا بمعنى تلطف من الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني في المزمل والمدثر دي اللي خاطبه الله عز وجل بذلك، قد يا أيها المزمل هنا قد يا أيها المدثر، بعد ذلك كان يخاطب يا أيها النبي يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا هذا من التلطف، وده في كلام العرب يكون إنسان ينادي آخر بوصف هو قائم فيه في حال معين، كما جاء في الحديث أن علي رضي الله عنه خرج مغضبا من فاطمة يوم من الأيام، حصل بينهم خلاف بين علي وفاطمة، فخرج غضبان من فاطمة وذهب إلى المسجد ونام على أرض المسجد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال قد سقط عنه رداؤه وقد أثرت الرمال أو التراب في جنبه، فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا معه قال قم أبا تراب قم أبا تراب، إن تراب على بدنه، فقال له يا أبا تراب، فصار لعلي بن أبي طالب من أحب الكنى إليه أن يقال له يا أبا تراب لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. مرة أخرى حذيفة في يوم الأحزاب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يأتيني بخبر الأحزاب وهو معي في الجنة، وخاف الصحابة ما حدش أهم ولا حذيفة ولا غيره، الثانية الثالثة في النهاية قال قم يا حذيفة قم يا حذيفة، فحذيفة قام وذهب إلى الأحزاب ورأى منهم ما رأى ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت الليلة ليلة عاصفة وشديدة البرد، وقام حذيفة هو بردان مجرد ما توجه إلى الكفار إذا به يقول صرت كأني في مثل التنور، يعني من شدة السخونية اللي أنا فيها كل الناس سقعانة وبردانة وأنا زي ما أكون بجوار فرن بجوار نار موقدة بالدفين. ذهب إلى الكفار وعلم من أخبارهم ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغت به الجرأة والشجاعة أنه كاد يقتل أبا سفيان، قال ولو أردت قتله لأصبته، كان بجواري على طول كان ممكن أقتله، ولكن لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذره لا تحدث فيهم حدثا لكان قتله. ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما وصل لمعسكر المسلمين، رجع زيه زي غيره غاية في البرد سقعان بيرتعش، فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه فنام، ولكن كأنه نام بقى نوما طويلا، فإيقظه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر وقال قم يا نومان، قم يا نومان ابتغ النوم. وهذا ما هواش تبكيت له، ولكن كأنه بيدلله، يدلعه صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. فهنا المخاطبة بوصف يكون عليه الإنسان من حبيب له يكون على وجه التدليل، فكذلك الخطاب من الله سبحانه وهو الكريم لنبيه الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، يا أيها المزمل يا أيها المدثر، في التدليل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الله عز وجل التلطف والكرم بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها المدثر يعني قوم أنت مغطي بثيابك ومتكلفت في الغطاء بتاعك، خايف من إيه؟ قوم نحن معك صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها المدثر، وأصلها المتدثر أي المتغطي بثياب. قم فأنذر، قم فأنذر، أمره الله عز وجل أن يقوم وأن يخرج لهؤلاء الكفار وأن ينذرهم بعذاب الله إن لم يستجيبوا لدعوة الله عز وجل لهم أن يأتوا إلى التوحيد وإلى دين الإسلام ويبعدوا عن عبادة الأصنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر وربك فكبر. هنا قم فأنذر أي خوف أهل مكة من جراء ما هم فيه من عبادة الأصنام ومعصية الله سبحانه، وحذرهم من العقوبة إن لم يسلموا. وربك فكبر، الرب المالك الخالق السيد سبحانه تبارك وتعالى يقول سيدك ومالكك ومصلحك، مصلح أمرك، كبره، كبر ربك سبحانه تبارك وتعالى، عود نفسك أن تقول الله أكبر سبحانه تبارك وتعالى. هنا الكلمة تطمئن الإنسان المؤمن حين يقول الله أكبر، الكلمة تصرفه عن مشاغل الدنيا، مهما كبرت المشاغل على الإنسان وتعاظمت يقول الله أكبر، فيتناسى هذا في جنب ذكره لله سبحانه. مهما عظم كيد المشركين وكبر في نظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، فيستشعر عظمة الله يقوم يستخف بهذا الذي جاء به المشركون، مهما جاءوا بقوة وبعدد وبكيد فيقول الله أكبر، يعني من هؤلاء ومن غيرهم أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. ففيها الطمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بتذكيرهم دائما قولوا الله أكبر، فاذكروا الله عز وجل بمثل هذا الذكر العظيم. التكبير التقديس لله عز وجل، التنزيه لله سبحانه، التعظيم له، الخلع للأنداد، لا شيء يستحق أن يعبد إلا أكبر الأشياء وهو الله سبحانه وتبارك وتعالى، أكبر من كل شيء. وذلك جاء في يوم أحد لما قام أبو سفيان وهو المنتصر ويشمت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين ويرفع صوته ويقول أعلو هبل، أعلو هبل، يقول لصنمه أعلو، إحنا الآن إحنا اللي انتصرنا، فيقول أعلو هبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، ألا تجيبوه؟ فقالوا ما نجيبه، نقول ماذا؟ فقال قولوا الله أعلى وأجل سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، فيقول ألا تجيبوه؟ الله مولانا ولا مولى لكم، فالله أعلى وأعز وأجل سبحانه، والله مولى المؤمنين، والله أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وربك فكبر، فيستشعر دائما حين يذكر الكفار آلهتهم أن إلهه الأعظم والأجل والأعلى والأكبر والإله الحق وما سواه باطل. قال وثيابك فطهر، أمره بالطهارة أن يتطهر صلوات الله وسلامه عليه. وكلمة الثياب تطلق على معان، على معان أظهر المعاني الثياب التي يلبسها الإنسان، وكذلك عند العرب من ضمن معانيها النفس والبدن، تطلق الثياب على ذلك. فعلى ذلك الكلمة تحتمل هذا كله، فيقول وثيابك فطهر، يطهر الثوب. وهنا إذا طهر الثوب الخارجي من باب أولى البدن الداخلي أن يطهره، فطهر ثوبك من النجاسات من القذورات حتى تستقبل ربك وتستقبل صلاتك وأنت على طهارة. فإذا كان الثوب والبدن من باب أولى طهر بدنك، فإذا طهر البدن من القاذورات ومن النجاسات من باب أولى القلب أن يطهره من أدناس الشرك وأرداس الأوثان. يبقى طهر نفسك ظاهرا وباطنا من الشرك من الرياء من الوقوع في المعاصي، طهر نفسك طهر ثيابك من القاذورات من النجاسات وثيابك، فطهر فيها التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الطهارة، طهر ويوجهه ربه كيف تكون طهارة الثوب بأنه يغسل بالماء، كيف يكون طهارة البدن بأنه يغسل بالماء، كيف تكون طهارة القلب توحيد الله سبحانه والبعد عن المعاصي وعن الذنوب وعن الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا وثيابك فطهر فيها هذه المعاني التي ذكرناها. أيضا من المعاني تطهير الثوب يطهره بتنقيته بغسله، كذلك بتقصيره حتى لا يقع في النجاسة وحتى لا يمسها. والذي جاء في الحديث أن الله لا ينظر إلى صلاة مسبل، الإنسان يلبس ثوبا طويلا بنطلون طويل، يلبس قميصا طويلا قفطان طويل يجرجر على الأرض، الله لا ينظر إلى صلاة هذا الإنسان. هذا إنسان يقذر نفسه حين يسير في الطريق، يمسوب يجرجر في الأرض، يلم الأتربة يلم النجاسات من الطريق. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، يبقى الإزار أو القميص الذي يلبسه المؤمن إلى أنصاف ساقيه. قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، يبقى أقصى شيء لغاية الكعبين ولا حظ لما دون الكعبين في الثوب. قال وما كان أسفل من ذلك ففي النار، الثوب اللي ينزل تحت الكعبين، والكعبين هم العظمتين اللي في آخر الساق، يبقى ما ينزلش الثوب على الأرض. بل في الحديث الآخر يقول من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وفي الحديث يقول لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وجاء أن عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب وهو في مرض الموت وقد جرجر بثوبه على الأرض يدعو لعمر رضي الله عنه، فلما أراد أن يخرج ناداه عمر وقال له يا فتى ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ليه ثوبك مجرجر على الأرض، أتقى لربك ترفع ثوبك حتى تقبل منك صلاتك، وأنقى لثوبك حتى لا يمس نجاسة في طريقك وأنت ذاهب للصلاة فتنجس عليك ثيابك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.